بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. حديث الشريف عن النبي الأعظم محمد. من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. الغلو بين النقل والممارسة، بين القول والفعل، وهو مصدر غلا يغلو، نوع من أنواع المبالغة يكون في وصف الشيء بالمستحيل عقلا وعرفا. والغلو من الأمور التي أحدثت ما أحدثته في مدرسة الحديث، ناهيك عن التاريخ وما هو اليوم من ضياع وشتات، إنما هو وليد تلك الحركة أو ذلك المسار الذي أوجد لنفسه نفوذا في حدود هاتين المدرستين. وما يعنينا هو ما يتعلق بمدرسة الحديث، وعندما أقول الحديث فهو في الأعم من أن يكون في مدرسة الخاصة أو العامة، فكلا المدرستين وقعتا في هذا المحذور. ما هو السبب الذي ترك مجالا لأن يدس في الحديث ما يدس ويوضع فيه ما يوضع، كما سوف أقف عليه إن شاء الله؟ هما سببان مباشران. السبب الأول هو منع تدوين السنة القرار الصادر من الخليفة الثاني، وهذا له امتداداته وإن تجذر في أتباع مدرسة العامة بشكل واضح وجلي، وإلا فالحكم الصادر كان له سرايته في كل من سمع من النبي الأعظم حديثا وأراد أن يحدث به. وقد ناقش هذه القضية الفحول من العلماء من الفريقين. السبب الثاني هو الخوف الذي سيطر على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام جراء قرار أو فرمان آخر صدر من خليفة الشام، ألا من روى في أبي تراب حديثا يذكر فيه فضيلة من فضائله فقد برأت منه الذمة. طبعا هذا الجو وهذا الجو إذا جمعتهما في مناخ معين النتيجة معلومة ومحسوبة النتائج، رغم ذلك هي تبقى في حدود أن يقترب الإنسان منها على أساس من البحث والمناقشة، بعيدا عن روح الحساسية التي يترتب عليها الكثير من الانقلابات والانزعاجات الشخصية، وأحيانا فيما هو أوسع دائرة من ذلك. بالنتيجة جراء هذين البندين حصلت أمور ثلاثة. أو ترتب عليها أمور ثلاثة. الأمر الأول الدس، دس الأحاديث بعد أن رفع منع التدوين، وأنتم تعلمون حتى في البلدان المحافظة أخلاقيا سلوكيا عندما يتغير النظام في بلد ما من البلدان على وجه الأرض ويأتي نظام مغاير له في الأدلجة، مما يعني فتح المجال وأطلاق الحريات الغير مقيدة، تعلن انقلاب الكامل في السلوك والممارسة. أيضا عندما كانت الأفواه مكممة لفترة ليست بالقصيرة من الزمن، وهي الأساس، حجر الأساس لما يراد له أن يبنى على أساس منه الفكر الإسلامي الأصيل، كانت الاندفاع بعد ذلك على أوسع ما أمكن أن يفتح من الأبواب. لذلك مارس أصحاب الدس الكثير من الروايات. الأمر الثاني الافتراءات. بعضهم لم يصحب النبي فترة زمنية تستحق أن تنبسط على الموروث الذي خلفه وراءه من الرواية، مما يعني أن كما هائلا من الافتراء على النبي قد صدر من هذا وذاك، وهذا أيضا يترتب عليه الشيء الكثير، لأن الإنسان المفتري لا يطمح في أن يوصل إلى حقيقة أو أن يحافظ على حقيقة، وهذا أيضا أمر يرجع إلى أول الكلام. ثم جاءت جماعة التهم، وهذه الجماعة حركتها تيارات سياسية أفرزتها الأحداث التي جرت مع علي عليه السلام الإمام المفترض الطاعة من السماء والخليفة الرابع بناء على مجريات التاريخ المقلوب. حوادث ثلاثة صاحبت فترة الإمام علي عصفت بالواقع الإسلامي عصفا، الجمل، صفين، ثم النهروان، وكل هذه المحاور الثلاثة تعني فيما تعنيه تشكيلا سياسيا معينا، وإن تمت تغطيته بالبعد الديني وهو مفضوح مكشوف عيانا بيانا، لأن الخليفة المفترض الطاعة على المسلك المدرستين هو الإمام علي عليه السلام. إن أخذنا بالنص وهو الحق، وإن أخذنا بجري الحدث فهو الخليفة الرابع بإجماع الأمة الإسلامية، وهو الخليفة الذي تم الإجماع عليه. إذا ما أريد للإجماع أن يكون نافذا فلا أجلى للإجماع مصداقا مما تم الإجماع به على خلافة علي. للخليفة الأول خصوم، لذلك حدثت حرب الردة، وللخليفة الثاني أيضا خصوم، ولذلك جرى ما جرى، وللخليفة الثالث الصورة أوضح من أن توضح. ثورة الأحرار يعبر عنها، ثورة الكوفة يعبر عنها، وثورة الفقراء في المدينة المنورة أيضا يعبر عنها. بالنتيجة لم يكن إجماع أيضا على الخليفة، خصوصا أن الإمام علي عليه السلام لم يعطي الطاعة والانقياد المطلق لمن تقدمه، ومجريات ما حصل التاريخ يحكم فيما قدم، وعلينا ألا نذهب بعيدا في هذا الموضوع. هؤلاء ترتب عليه على حركتهم التي أحدثوها والدس الذي وضعوه وبذروه في أوساط مدرسة الحديث أمر في منتهى الخطورة، ألا وهو صعوبة الإصلاح أو محاولة الاقتراب من الإصلاح للنص الديني. وهذا رغم مرور 14 قرن من الزمن، إلى اليوم أنت لا تستطيع أن تصلح أو أن تقترب من نص عليه الكثير من العلامات الاستفهامية، لا لشيء إلا لأن الناس تطبعوا، لا لشيء إلا لأن الناس استسلموا لواقع تم استصحابه ورب مشهور لا أساس له، بل الكثير من المشهورات لا أساس لها، وهي أوضح وأجلى من أن أستعرضها قائمة، لأن القائمة لن توفيها ولن تأتي بحصرها. العلماء أيضا اندفعوا في بيان مجموعة من الأسباب التي كرست لهذا الواقع ورتبت عليه ما ترتب. لذا هي فيالق، أنا أعبر عنها بفيالق مدرسة الحديث، أصطلح عليها هذا المصطلح، فيالق مدرسة الحديث، وهم عبارة عن الذين رووا الحديث إما بالمباشرة عن النبي على نحو الصحبة، أو بالواسطة على نحو التابعين، أو على نحو واسطة الواسطة. أما هؤلاء شكلوا فيالق فيما بينهم، وفي المدرستين بالمناسبة، في المدرستين أيضا تشكلت مجموعة من الفيالق، وسوف تأتي الإشارة، وأشرت قديما لبني فضال وغير بني فضال ممن أحدثوا عندنا ما أحدثوا، وأما عند الآخرين فدونك كتب الآخرين تصفحها ورقة ورقة. الجماعة الأولى أو الفيلق الأول هي جماعة الزهد والتقشف، وهؤلاء قد تغفلوا عن الحفظ والتمييز بين الروايات، وهذا يحصل أيضا، يحصل حتى في حياتنا نحن، في مباشرتنا، في التصاقنا، في احتكاكنا مع بعض رجالات الدين، يحصل من هذا النوع. يعني نقبل من الإنسان لأنه في ظاهره متقي، في ظاهره زاهد، في ظاهره متقشف، علامات التقى والورع شكلا واضحة، أداء ممارسة واضحة، الواقع ما هو عليه علامة استفهام، لكن لسوء حظ الأمة، لانخفاض المستوى الثقافي في أوساطها، تتقبل من هذا ولا تتقبل من ذاك، وإن كان يعني فيما يعني، وإن كان بمقدوره أن يثبت ما يدعي، إلا أن الكفة تميل لهذا الجانب، لا لشيء إلا لأننا وجدنا على أبائنا على أمة وإن على أثارهم. وهذه مشكلة الإمام علي مع أهل الكوفة، ومشكلة الإمام الحسين مع أهل الطف، ومشكلة مشكلة، وإلى يومنا حتى الأعلام العمالقة كسيد الإمام قدس قبره الطاهر ونور ضريحه أيضا ابتلي بهذه الشرذمة من الناس التي لا تقدس إلا ما يقدس تقديسا توليديا لا تقديسا واقعيا. لذلك الإمام رحمة الله تعالى قال قولته المشهورة: ومن شاء فليراجع أيضا حتى لا أطيل عليكم. جماعة أخرى أو فيلق آخر لم يبذل الجهود الكافية في سبيل تحصيل ما يمكن أن يطمئن له من النص ونقل ذلك الحكم بما هو هو، وإنما كانت مسألة النقل بالمعنى هي السائدة، يعني لا ينقلون نصا وإنما ينقلون بالمعنى، فحوى كلام النبي، فحوى كلام الرسول، ينقلها الناقل عنه على أنها بعد فترة شنه قال الرسول، على أنه قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الفيلق لم يكن أقل خطرا من الذي تقدم عليه، هؤلاء أيضا بوضعهم لهذه الروايات ولكونهم بمقدورهم أن يصلوا ولم يتحركوا في سبيل تحصيل ما يقطع به نصا، قللوا المؤنة على أنفسهم ونقلوا بالمعنى، وصلت النتيجة إلى ما وصلت إليه. جماعة أخرى هي جماعات الثقات عند الأمة، وهؤلاء أيضا ثقات ولا يمكن أن نقدح فيهم بما هم هم، بما هم هم ثقات، هم ثقات حتى وصلوا قبورهم أيضا ثقات، إلا أنهم خولط عليهم في عقولهم. أكو سالفة مطروحة، يعني تتردد أحيانا، والله العالم ما يمكن يخرف، ليش العالم ما يمكن يخرف؟ شنو هو العالم؟ يعني الإمام علي ما يخرف؟ يعني تبون أجيب لكم أسماء مراجع وصلوا إلى مقام المرجعية وخرفوا في آخر حياتهم حقيقة قرآنية، ومن نعمره ننكسه في الخلق، ماكو عصمة للمرجع أن لا يخرف يوما من الأيام، لا خير. رحمة الله على السيد حسين الترك، هذا المرجع العملاق التقي الورع الثقة الثبت في ثقته، عندما وجد عنده تراجعا في ضبط المباني الشرعية، لاحظوا العبارة، السيد حسين الترك تخلى عن المرجعية. ليش تخلى عن المرجعية؟ خاف يقول حكم غير مطابق للدين، خاف. هذا الدين، هذا التقوى، هذا الورع. فهؤلاء بحكم أنهم ثقات لكن آخر العمر خلطت عقولهم، فخلطوا ما بين الروايات وأسبب وتسببوا في إرباك كبير. الجماعة الأخرى لهم لا بأس بهم، ولكن غلبت عليهم السلامة والغفلة. بعد يقول لنا واحد بعد ما يصير المرجع يغفل، ما يصير الصحابي يغفل، ما يصير التابعي يغفل، ما يصير العالم يغفل، لازم يصير غفلة. فهؤلاء الرواة حشدوا مجموعة أيضا من الروايات، اختاروا السلامة، الدعاء، الراحة، لم يكلفوا أنفسهم عناء، وأحيانا الغفلة عن نصوص معارضة لما رووا، وإلا لو وقفوا عليها لما رووا ما رووا وأحدثوا هذا الإرباك الكبير. هؤلاء أيضا على صنفين، هؤلاء الذين اختاروا السلامة واختاروا لأنفسهم الغفلة ووقعوا تحت براثنيا، هم على قسمين. القسم الأول منهم يلقن فيتلقن، يعني يقولوا له ويروح يروي. ليش؟ يعني يستخدمون جسر، لأن من روى وهو الأول ليس محل العناية والاعتبار عند من يتلقى في الرواية، فيكون يمد لها جسر بعد، خعد جسر الراين، جسر ما أدري شنو، وبالنتيجة لابد جسر، فيحط له واحد من الكبار اللي وقال فلان سلام عليكم، ما حد يقول ليش. قولتنا احنا العوام سكه بظهر فلان تمشي، وهذا شيء طبيعي طبيعي طبيعي، مو طبيعي لاني اسلم به انه طبيعي، اقول طبيعي بما انه الاكثر فقط لا غير، ولا له طبيعي ولا شاف هذه الحاله لا من قريب ولا من بعيد. زين، بل اكثر من ذلك، كان أبناؤهم يجعلون منهم جسرا في وضع الحديث، وهذه مشكلة، هذه مشكلة ومشكلة كبيرة، وإذا بتوسع فيها يروح الرايح والله يستر. انزين، بعضهم يروي الحديث وإن لم يكن سامعا له من مصدره. اليوم احنا في الزمن الحديث نروي عن الكتاب، اذا كان مأمونا من الخطأ، يعني الجهة المتولية لطباعته مأمونة في طباعتها. في الزمن الاول في طباعة ما موجودة، فلان عن فلان، فلان عن فلان، تسقط العنعنة احيانا، عنعنة ما موجودة، عنعنة ما موجودة، يعني ما بيك الدين طرف تقول له منين جايب حكي، مؤسسة العنعنة ما موجودة، العنعنة مفقودة، ولما كانت العنعنة مفقودة يعني السند غير متصل، عدم اتصال السند لا يمكن أن يوصلنا إلى الحقيقة، لذلك مدرسة أهل البيت تحت خطين متقاطعين عليه، والسلام عليكم. من هؤلاء قضية تذكر لأحدهم عندما روى حديث، قال له يعني أحدهم سأل أحدهم عن هذه الصحيفة، كان يروي منها يقرأ منها أحاديث، لك؟ قال لا، هذا راوي حجر أساس في كتب الحديث، ولكن مات الذي رواها فرويتها عنه تركة هي. هذا موجود. انزل جماعة الخامسة والفيلق الخامس، الجماعة التي تعمدت الكذب، لذلك كثر علي الكذب، كثر علي الكذابة في زمن النبي ذا، والنبي بعد لما يقبر. في أوساطهم كثر علي الكذابة، أقول له الله باعث النبي مرة ثانية ومرجع للحياة، طبعا حياة الدنيا، حياة الآخرة هو فيها حي، في حياة الدنيا أرجعه مرة ثانية بعد فترة من الزمن، قال له يا رسول الله هذه مدينتك وهذول اللي رووا عنك، شو تقول مولانا يا نبينا يا رسولنا؟ انت حديثين ثلاثة قلت كذابة صيغة مبالغة. شلون لو تشوف شو الطبخة اللي صارت؟ انزين، هؤلاء ايضا على طوائف، الذين احدثوا الكذب المتعمد، طوائف مو طائفة واحدة او بعضهم يحصرها في اشخاص معينين، لا طوائف يعني شكلوا كتائب، لان ذيك فيالق الاساسيات فيالق، خذوا ولا كتائب صغيرة حتم تمشي، بس موجودة. الطائفة الاولى رووا الخطأ عن غيرهم، رووا الخطأ عن غيرهم عن غير علم، زين هذه جماعة، ولما عرفوا ذلك ما عندنا مشكلة في القسم الأول، رووا عن ناس وبعدين تبين لا والله الكلام غلط، ولما عرفوا ذلك وأيقنوا به أنه غلط خطأ مو صحيح، أصروا على خطئهم أنفة كي لا ينسبوا إلى ذلك، إنهم يخطئون بعد من يصيرون يخطئون كن يروح الحديث كله. هذا أيضا موجود اليوم، تروح الرجل الدين قد يجاوبك جواب، لما يجاوبك بعدين يتنبه ان الجواب مو صح، او انت تنبه على ان الجواب مو صح، تحصل مكابرة انفة ما يصح. ليش ما يصح؟ ما يحرج نفسه اخر، احرج نفسك امام 1000 2000 اكثر اقل، هناك في المحشر سوف تقف في موقف الاحراج الذي لا يصحح. رواة الحديث من هذا القبيل. الطائفة الثانية رووا عن كذابين أسوأ، راح حق ناس يكذبون، يضعون الحديث بالدينار والدرهم، يعرفون يعلمون، كذابون والضاعون، أو عن كذابين والضاعين يعلمون، ودلسوا أسماءهم. ما يحتاج احط لكم عناوين بقى، ما ادري اجيب لكم اسامي. في واحد من الرواة المهمين جدا، اذا ما تجيب الكنية ما تعرفه، اذا تجيب اسم الحقيقي فانك تعرفه، ما تعرفه الا بكنيته، هم ما يجيبون اسمه. على كل حال يلا خلنا نمشي. هذه الجماعة وهذه الطائفة أيضا على أقسام ثلاثة، ما فكوا في قسم واحد. ليش أنا أطول الكلام وليش أشرح وقسم ووزع؟ حتى يترفع شبابنا، حتى يترفع شبابنا عن واقع الألسنة المفلوتة الغير مقيدة بقيد الإيمان في التعرض للرموز من علماء ومفكرين وباحثين وما إلى. لما يصير عالم قمة في موقع معين يقول كلمة، على طول نمسح التاريخ ماله كله، كما يحصل مع العلامة المحقق السيد كمال حيدري، أو كما حصل مع آية الله العظمى السيد فضل الله، أو كما حصل مع الشيخ مهدي شمس الدين في ولاية المرأة، أو كما حصل مع الشهيد مطهري في الملحمة، أو الشواهد أكثر من أن تعد وتحصر. لا يا با، واش واش يا واش يا واش على قولة الإيرانيين، شوي 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 شوي، ننصف أنفسنا ونصف غيرنا، نروح بعيد. شوف الشكو هي كذب الحديث، كم قسم من عندنا؟ لو بنقدم الحين سؤال نقول والله استعرضوا النقاط من الأول واللي نحل عنه واثنين واللي نحل عنه، شوف وين رح نروح فيه. ترى علماءنا مو حج لسان، من يتكلمون مو بالمغرفة يغرف، الجماعة الأولى رووها عن الكذابين من المجروحين، كذب عن المجروحين، هم أساسا دولة غير معدلة أحوالهم ورووا عنهم، ليش رووا عن أناس لم يحصلوا على درجة الثقة غير لتحصيل الكذب والدس وما يترتب عليه من الآثار؟ الأمر الثاني الخطأ القبيح من المدلسين أنفسهم. أحيانا الاسم حسن، الاسم حسن، ايش يحتاجك حتى تصفح؟ يا، بس يا زيد حرف يا ينقلب الاسم من حسن الى حسين، مو الأئمة عليهم السلام من الرواة. تجي تبحث انت تشوف ان الياء ادخلته في عدم الثقة او امنت له الوثاقة. هذا بعد شغل منه، شغل قاعدة استراحات، مجالس اخوانية، هذا شغل العلماء، هذا تعب العلماء، هذه جهودهم، سهرهم الليلي، تعبهم النهاري في سبيل الوقوف على مثل هذه الثغرات الموجودة لتسلم الرواية. والأول والثاني كلاهما حتما في دائرة الكذب. الطائفة الثالثة مو كذبوا، تعمدوا أن يكذبوا، تعمدوا أن يكذبوا على رسول الله، على علي عليه السلام، على الزهراء سلام الله عليها، على المعصومين سلام الله عليهم. شقد وضعوا من الأحاديث. والكذب لم يكن كذبا مغلفا، كذبا صريحا. حتى تولدت مدرسة صناعة الحديث، تدرون؟ صارت مدرسة هي تفرق الحديث، هي ترتبه. انزين، حصل كذب أيضا من نوع آخر، وهو الكذب في سند الحديث، في سند الرواية، في سند الخبر. الرواية مو عن فلان تصير لفلان، لا، خلى مثلا حسن بن خالد، خلي خالد جدهم تصير رواية عن خالد بن، راح دور عنه، فتش فتش يا مفتش، مضيعك المضيع. والكذاب ما تقدر توصل إلى بيت هل نهيك إنك توصل له، وش كثرهم اليوم. ودائما دي عن أناس لم يروى عنهم تحصل حتى لا تكشف أمورهم. وأحيانا تصير لا والله سرقة نص، بدل ما يخليه حق فلان هو يجيبها ويحطها، لما يجيبها ويحطها حتما بيحرف فيها. ثم أيضا جماعة ممارسة الوضع الحديث في عهد بني أمية كثرت هذه الصناعة وراجت روايات ضد الإمام علي وأهل البيت، روايات في مناقب معاوية وبني أمية. شقد شقد من الروايات. وهؤلاء أيضا على فئات، تصورون كم؟ سبع. في وقت نتعرض لهم ولا ما في وقت؟ سبع فئات ذولا. شوفوا شكو، تخليهم الأسبوع الجاي إن شاء الله. سبع فئات مارست عملية وضع الحديث. واحد يمكن يستغرب، ليش تستغرب؟ ليش تستغرب؟ أنا بس رواية أقراها لكم وأختم بها. رواية عن الإمام الرضا من آل محمد. يقول الحسين بن خالد يسأل من الإمام الرضا عليه السلام، كان الإمام يجاوبه، يقول له يعني هالروايات الموضوعة والكذا، يعني شنو هي وراء الشغلة، شنو شيء من هذا القبيل. فالإمام قال له يا ابن خالد، إنما وضع الأخبار عنا الغلاة. وين نحصل هذا المعنى؟ نحصله في التفاسير، نحصله في التفاسير بكثرة. ابن أبي العوجة. هذا أفرط في وضع الحديث، ولما أفرط في وضع الحديث صار بناءهم يعدمونه، ينهون حياته. فلما خلاص بينه وبين الموت دقائق، قال لهم كلمته، لاحظوا، والله بموت، سيف على راسه، يقول والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام، ولقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم. 4000 حديث، هذا في الحلال والحرام، شلون بعد في الممارسات الدينية والخرافات والأشياء اللي نريد نقدم أهل البيت للعالم في القرن 21 على أساس منها. مرة جاية تتسمع، تركت ولدها في البيت، مثل المرة تروح تزور 40 ماشي، ترك رجلها في البيت. انزين، ولدها جلس من النوم، دي قاعدة تتسمع، الولد قام يصيح، جات الزهرة سلام الله عليها. هذا على فضائية، هذا على فضائية. جات الزهرة، لا وبالمناسبة واحد يرويها عندنا هني بعد، هذا اثنين ثلاثة بعد. بس بالنتي خلنا معه بالفضائية يا رب. الله يقول جات المرة بعدين، إلا شافت ذيك المرة وشفلت ولدها مغير أحضانته ومسبح وبطنه شبعان منتفخ من الحليب، قالت له من أنت؟ قالت والله أنا الزهرة، شفتك تروحين تبكين على ولدنا جيت حقه. ليش هالسخافة؟ ليش ترفع الزهرة بهذا؟ استظهر خطبة الزهراء، اجعل منها سلوك لحياتك اليومية، ابني علاقات مع الأمة من حولك، انفتح على العالم، حرك هذه الذهنية التي أنعم الله بك بها عليك. شنو السالفة؟ تصير مسخرة للأول والتالي، أسد ما أدري شنو، جمر ما أدري شنو، حريم يطبرون في بيوتهم، كل عناد للسيد القائد. بس عناد لابن الزهراء. هو هذا لما تسأله تقول له وينك أيام صدام ما طبرت؟ خلي يعطيك جواب، هل متعنتر اليوم؟ خلي يعطيك جواب منصف، خلي يعطيك جواب. آخرها حق رقية، هسه قلنا تطبير يا الله، قلنا ما أدري شنو يا الله، بحسب عقلية الناس تماشي. رقية منبر حاجز شوك عقول، تعرفون العقول ذا يزحفون عليه، فيقول أهل البيت شدي. الطرف الثاني يقراك أن أهل البيت يعلمون أتباعهم على هالأسلوب. هذا موجود، يحط السلسلة في حلقة يجرونه من بوابة الحسين لبوابة العباس. شو السالفة؟ صاير في الأمة، صاير في الأمة. 14 مليون 15 مليون يزحفون إلى كربلاء، زين، نور على نور، إبراز للقوة، فيه أجر وثواب لا كلام. لكن خل نسأل من أصحاب القرار والجهات المعنية، مو يلا كم ملتقى فكري يقام في هذه المناسبة تبتدي من 25 بعد وفاة الإمام السجاد مشرعية. كم هي المنتديات الفكرية التي تقام لتفقيه هؤلاء الناس، لتعريف هؤلاء الناس بحقيقة كربلاء، بحقيقة الحسين، بحقيقة القضية؟ كم كلها شاي وتم القيمة، الخيمة في الخيمة 80 كيلو تقريبا. إنزين تشوف لك ملتقى منا، مخيم، ملتقى المفكرين، ملتقى العلماء، ملتقى أبدان أبدا. موسم وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الموفقين والثابتين على ذلك. اللهم احفظ زوار الإمام الحسين عليه السلام وأوصلهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وادفع عنهم شر الإرهابيين الحاقدين الذين كشروا عن أنيابهم بما لم يكشروا عنه أو عن مثله من قبل. وأحداث اليمن شفتوها، والله حمايم الله على أرضه يمشون في الأرض، ممرضات، بنيات، يفرغ الرصاص في صدورهم ورسول. ويش ويش عشان تعرفون، لما قلت يوم من اليوم دولة مو أعداء شيعة، دولة أعداء إنسان بما هو إنسان، وإلا ناس أجانب وغربيين وناس مدري منين وناس مدري من وين، يعني كوكتيل بشري كلاش يشتغل في بدنهم. شو السالفة؟ علينا شيء لابد وأن نلتفت إليه، وبه أختم، ألا وهو أن نكون في منتهى ضبط النفس. في الواتساب ضبط النفس، في التليفون ضبط النفس، في دوائر التوظيف ضبط النفس، في المدارس ضبط النفس، في المجتمعات، في الاجتماعات العامة والخاصة ضبط النفس. نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.